الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا، إنما فريضة قرآنية مؤكدة. فصائل المقاومة العراقية تستنكر تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات التشريعية. وأكثر من 40 منظمة أمريكية تطالب شركتي جوجل وأمازون بإلغاء عقدهما مع جيش الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا، إنما فريضة قرآنية مؤكدة. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة صباح اليوم ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قال سماحته إن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي لتعزيز قدراتهم جميعا. هذا وقد اختتم المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية أعماله أمس السبت في طهران، وذلك بالتأكيد على السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي والتركيز على القضية الفلسطينية. أكد تحالف الفتح العراقي أنه متفاجئ ببيان مجلس الأمن الدولي حول نجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، ورغم اعتراضات غالبية القوى السياسية والمرشحين. وقال التحالف إن هذا البيان يخرج المنظمة الدولية من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها، بينما سجل المراقبون الدوليون والمحليون العديد من المخالفات خلال الانتخابات وإعلان النتائج. كما عرب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن استغرابه لاستعجال مجلس الأمن في التهنئة بنتائج الانتخابات، فيما أكد حزب الله العراق أن هذه الانتخابات مؤامرة دولية بمشاركة أطراف محلية، وأن أبناء الشعب العراقي الغيور سيواجهون هذه الجريمة مهما بلغت التضحيات. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل.
توافد مئات الآلاف من الزائرين إلى مدينة النجف الأشرف لأداء مراسم زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمناسبة مولد النبي الأكرم محمد بن عبد الله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليهم السلام. وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية اليوم الأحد بهذه المناسبة. والمولد النبوي هو ذكرى سنوية ليوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 أو 17 من ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند السنة والشيعة، حيث يحتفل المسلمون في بقاع الأرض كافة بهذه المناسبة. على صعيد ثاني، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة العدوى الفرز اليدوي ل 234 محطة انتخابية، كما أوصى مجلسها برد 322 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل. وستواصل المفوضية بحسب بيان لها النظر ببقية الطعون تباعا على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميا لحين إكمالها جميعا. على صعيد التظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة، أثارت خطوة تقدم المعتصمين باتجاه مدخل الخضراء مساء السبت هلع السفارة الأمريكية التي سارعت لإعلان حالة التأهب والإنذار القصوى، كما نشرت الفرقة الخاصة بحماية الخضراء الكثير من قواتها في محيط المنطقة. وبدأت الفرقة الخاصة بالتحرك داخل المنطقة الخضراء كإجراء أمن احترازي تحسبا من وقوع أي طارئ. وقال مصدر أمني إن السفارة الأمريكية ببغداد تتابع التطورات الأخيرة بعد تقدم المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات باتجاه المنطقة الخضراء، وتتجهز تحسبا من وقوع أي طارئ، فيما قالت مصادر أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت هربت من بغداد، ولم يحدث أي احتكاك مع القوات الأمنية حتى ساعة إعداد التقرير، والوضع مستقر بعد تمركز المحتجين بالقرب من الخط الأول للقوات الأمنية في مدخل الأخضراء بمنطقة الجسر المعلقة. وحذرت اللجنة التحضيرية للاحتجاجات مفوضية الانتخابات والحكومة العراقية من تجاهل مطالب المعتصمين، وأكدت أن عدم الذهاب لتعديل النتائج عبر العدوى الفرز اليدوي الشامل لكل المحطات يهدد السلم المجتمعي. بنفس السياق كشف مصدر سياسي مطلع اليوم عن احتضان منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي اجتماعا جديدا يضم جميع القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري. وأوضح المصدر أن جميع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات من السنة والشيعة والكرد سوف يحضرون الاجتماع لتشكيل إطار تنسيقي وطني يضمن وجود كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة تقود البلد للسنوات القادمة. في كل انتخابات وبعدها يبدأ السجال السياسي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وتعيين الرئاسات وتمرير الحكومة، ولعل اجتماع اليوم سيضع الكثير من النقاط على الحروف. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قامت وحدات من الجيش السوري بتمشيط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي بعد استكمال عمليات التسوية فيها في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة. أما في إدلب فقد قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مقار المسلحين وجبهة النصرة في ثلاث قرى وبلدات في جبل الزاوية بريف المحافظة الجنوبي. ومن جهة أخرى أعلنت ميليشيا ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد المدعومة أمريكيا عن مقتل ثلاثة من مسلحيها في هجوم بطائرة مسيرة تركية استهدفت مدينة عين العرب كوباني بمحافظة حلب شمال سوريا. أكدت هيئة قيادة أسرى حركة حماس بسجون الاحتلال أنها لن تصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الهيئة في بيان أن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى السبعة المضربين عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني احتمال استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض سلطات الاحتلال إنهاء اعتقالهم الإداري، حيث وصل الأسرى المضربون إلى مرحلة الخطر الشديد وسط بيانات خجولة للمنظمات الحقوقية الدولية. طالب أكثر من 40 منظمة أمريكية شركتي أمازون وجوجل بالتخلي عن عقدهما مع جيش الاحتلال لنقل أنظمة معلوماتية تساعد في قمع الفلسطينيين. وأعلنت هذه المنظمات وقوفها إلى جانب موظفي الشركتين اللذين طالبوهما بالتوقف عن إعطاء معلومات تسهل على السلطات الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم وتوسيع المستوطنات في أراضيهم. وتأتي المطالبة في أعقاب رسالة مفتوحة وقعها نحو 1000 من موظفي أمازون وجوجل تدعو الشركتين إلى إلغاء مشروع نيمبوس الذي قالوا إنه يساعد الكيان الصهيوني في قمع الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم وأراضيهم. سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر التسعة الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية. وكتبت صحيفة التلغراف مستشيرة بتحليل استطلاع أجراه معهد غالوب أن شعبية بايدن انخفضت بنسبة 11.3% ما يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين. وأضافت في أن صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس باراك أوباما الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، انتهت النشرة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى كلمة الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى المولد النبوي الشريف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السادة العلماء الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك لكم هذه الأيام التي تتعطر بذكرى ولادة رسول الله الأعظم سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبارك لكم أيضا ذكرى ولادة حفيده أستاذ العلماء والأئمة والفقهاء الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وأبارك لكم ما اعتبر فيه في ذكرى ولادة رسول الأعظم مناسبة وأسبوعا للوحدة الإسلامية. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا حديثي مقطعين، مقطع عن مناسبة ومقطع شوية عن الملفات القائمة حاليا، لكن أدخل إليها من المناسبة. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل، هذا في إجماع المسلمين عليه، وولد أيضا في شهر ربيع الأول، واختلفت الأقوال في يوم الولادة، وأشهرها قولان 12 ربيع أول 17 ربيع أول. في قول بيقول 7 ربيع أول 9 ربيع أول 20 ربيع أول، ولكن لم يعتنى بهذه الأقوال. وإخواننا أهل السنة عموما يقولون بالثاني عشر من ربيع الأول، وفي الشيعة قولان عند علماء الشيعة قولان، قول ب 12 وقول اللي هو المشهور عندهم ب 17. من بركات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وانتصار الثورة الإسلامية في إيران أن النقطة التي تبدو نقطة خلاف ولو خلاف شكلي أو غير جوهري حولها إلى نقطة تلاقي ووحدة، ودعا منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهو الذي يحمل راية الوحدة الإسلامية، إلى اعتبار ما بين 12 ربيع أول 17 ربيع أول أسبوعا للوحدة الإسلامية. ولذلك في أي يوم من هذه الأيام الإنسان يحتفل ويحيي هذه الذكرى، بل أن يمتد هذا الإحياء لأيام ولا يقتصر أو يقتصر على يوم واحد، هو أمر طبعا جميل ولطيف ومفيد إلى أبعد الحدود. من واجباتنا في كل زمان وفي كل جيل أن نعرف هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم، أن نعرف شخصيته، أن نعرف صفاته، أن نعرف سلوكه، سيرته، أقواله، أفعاله، أعماله، جزئيات حياته كلها. أولا أن نعرف ذلك، وهذه مسؤولية أساسية طبعا في هذا الموضوع. في عالمنا الإسلامي وفي جيلنا الحاضر قد يكون هناك تقصير كبير جدا يجب أن يعالج، يجب أن نعرف، أن نبحث عن هذه المعرفة، أن نسأل، أن نقرأ، أن نتابع، وأيضا يجب أن نبين، أن نعرف الأجيال الحاضرة بشخصية هذا الإنسان العظيم. هذه من المسؤوليات الواجبة. طبعا هذه المعرفة وهذا التعريف له فوائد عظيمة جدا. أولا لأننا بذلك نعرف ديننا، لا يمكن أن نعرف الإسلام ولا أن نعرف بالخصوص الشريعة الإسلامية وأحكام الإسلام إلا نعرف هذا النبي وأقواله وأفعاله وسيرته، لأن المصادر الأساسية لفهم الإسلام ولشريعة الإسلام هو الكتاب والسنة. الكتاب موجود بين أيدينا، والسنة هي فعل المعصوم، قول المعصوم، إنضاء المعصوم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما قاله، كل ما فعله، كل ما أمضاه هو مصدر من مصادر التشريع. وثانيا ليكون رسولنا قدوة لنا وأسوة لنا في حياتنا وسلوكنا كما أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من يريد الآخرة، من يريد الدنيا، من يريد القرب من الله سبحانه وتعالى، من يريد أن يعيش حياة إسلامية طيبة بحق، عليه أن يقتدي برسول الله وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتخذه الرمز والنموذج الأعلى والمثال الأرقى، ويتبعه في كل شيء. عندما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أعظم إنجازاته، هناك أمة أوجدها رسول الله من اللاشيء، من الجاهلية المظلمة، من التمزق والتشتت والضياع والجهل والأمية، أوجد أمة وبنى للإسلام دولة وبلغ للعالمين دين الله الخالد ورسالة الأبدية. لكن لو أتينا إلى ما يمكن أن يكون أعظم الإنجاز أو من أعظم الإنجاز في أعلاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو هذا التحول الذي أوجده في الإنسان، الإنجاز اللي بنسميه الإنجاز الإنساني العظيم والرائع، الإنجاز الإيماني الإنساني. لأن الإنسان هو الأساس فيما خلق الله سبحانه وتعالى، هو الهدف من الخلق وهو العامل الأساسي في حركة التاريخ وحياة المجتمعات. كما يكون هذا الإنسان يكون مجتمعه، كما تكون ثقافته، طريقة تفكيره، منظومة القيم التي يؤمن بها، روحيته، نفسيته، مزاجه، داخله، باطنه، عقله، قلبه، هذا ينعكس حياة، حياة اجتماعية، حياة اقتصادية، حياة معيشية، حياة سياسية، سلاما أو حربا، أمنا أو فوضى، تطورا أو تخلفا. الإنسان هو العامل الأساسي بحسب السنن الإلهية، ولذلك أي تغيير في أي مجتمع، في أي جيل، في أي بلد، في أي أمة، يبدأ من الإنسان، إيجاد هذا التغيير وهذا التحول في الإنسان. هنا عظمة الإنجاز المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نأتي إلى زمن الجاهلية ونرى الإنسان وأوضاع الناس في زمن الجاهلية، كيف كانوا يفكرون، روحيتهم، أخلاقهم، سلوكياتهم، أولوياتهم، أوضاعهم النفسية، عبادتهم، ثقافتهم، مستواهم العلمي، أخلاقهم، وهكذا النظم التي تحكم حياتهم، منظومة القيم المسيطرة عليهم. ثم نأتي إلى مرحلة الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقرأ هذا المجتمع في شبه الجزيرة العربية، حتى ما ضل أقول مجتمع شبه الجزيرة العربية، سأقول المجتمع العربي. عندما نأتي إلى هذا المجتمع العربي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وندرس ونقارن ما بعد بعثة النبي وقبل بعثة النبي، أين كانوا وأين أصبحوا على كل صعيد، هنا ندرك عظمة الإنجاز خصوصا في الإنسان. طبعا الوقت لا يتسع وهذا بحث طويل عريض، وإنما على سبيل المثال سأذكر بعض العناوين بإيجاز سريع لأدخل إلى بقية الملفات. مثلا، وطبعا الجانب الآخر في هذا الإنجاز الإعجاز، هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقق هذه النتائج الباهرة خلال 23 سنة فقط. يعني ضيق الزمان، يعني مجتمع صعب، مجتمع تسيطر عليه الجاهلية الجهلاء بكل ما فيها، النبي خلال 23 سنة يريد أن يحدث تغييرا هائلا في الإنسان وفي الجماعة وفي المجتمع، هذه هي الحقيقة، ويريد أن ينجز ذلك خلال 23 عاما، وأنجز ذلك نظريا بالكامل وعمليا بنسبة كبيرة. لو أخذنا بعض العناوين باختصار، واحد، التحول من الوثنية إلى التوحيد، التحول عقائدي وإيماني عظيم جدا ومجهد جدا. طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحدث هذا التحول خلال 23 سنة، نقل مجتمع الجزيرة العربية من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وإلى التوحيد. اثنين، طبعا هذا كان أعظم جهد، يعني هون كان، لأنه هون عم تحكي بدينهم باعتقاداتهم، وهذا أصعب من أنك تغير عادات وتقاليد. اثنين، عنوان آخر، التحول في النظرة إلى الإنسان، إلى الإنسان الآخر. يعني في مجتمع الجاهلية من جملة منظومة القيم لما يجي بده يعمل تفاضل مين أفضل من مين، وهذا التفاضل مش بس معنوي، لا، هذا التفاضل يبنى عليه حقوق، ويبنى عليه واجبات، ويبنى عليه امتيازات، ويبنى عليه استعلاء وتكبر وتجبر وتمييز. ولذلك هذه مش مسألة معنوية أن والله هذا أفضل من هيدا. مثلا في ذلك المجتمع شو كانت المعايير؟ الأغنياء أفضل من الفقراء، معيار المال، من يمتلك المال والعقار والجمال الأحرار أفضل من العبيد، القرشي العربي القريشي أفضل من العربي غير القريشي، يعني قريش أفضل من سواها. طبعا كل هذا ما له أساس منطقي ولا أساس إنساني ولا أساس ديني. العربي عموما أفضل من الغير عربي، الأبيض أفضل من الأسود بس مشان لون البشرة، الرجال أفضل من النساء، الذكر أفضل من الأنثى، يعني بيروح على العرق، بيروح على اللون، بيروح على الجنس، بيروح على المال ليعمل أساس التفضيل. وكما قلت هذا ما كان بس اعتبار معنى، وده كان يترتب عليه مثل ما قلت حقوق وامتيازات وواجبات وتمييز ومشاكل. جاء الإسلام، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينسف منظومة القيم هذه على المستوى الفكري والنظري والقانوني والتشريعي، وعمليا ليطبق المنظومة الجديدة اللي أساسها الله سبحانه وتعالى، قال في كتابه المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ونساوى بين الذكر والأنثى في أصل الإنسانية، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل، قرشي ولا غير قرشي، أبيض ولا أسود، حر ولا عبد، عربي ولا غير عربي، كله لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله ما قال أغناكم ولا الحر فيكم ولا الذكر فيكم ولا الأبيض فيكم ولا القرشي فيكم ولا القوي فيكم، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل العنوان العريض للتفاضل في منظومة القيم الجديدة هو التقوى. عنوان آخر، طبعا هذا حتى تطبيقه ما كان سهل، يعني بقي فيه أنه يعني كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرب إليه الفقراء الصالحين المؤمنين على حساب الأغنياء من غيرهم، كيف يقرب إليه العبيد، كيف يصبح مؤذنه بلال حبشي، كيف يصبح قائد سريته أو قائد جيشه فلان غير القرشي، وهكذا. العنوان الثالث، أكتفي فقط بالإشارة، ولا كل عنوان من هاي العناوين بده حديث طويل. عنوان ثالث، مجتمع كان مجتمع ما قبل البعثة، معروف أنه مجتمع جاهلي، وأكبر عنوان فيه هو لذلك قيل جاهلي، من الجهل، ثقافة ما في، حضارة ما في، علم ما في، معرفة ما في، حتى أمية شائعة، يعني من يحسن القراءة والكتابة كانوا أفراد معدودين جدا في شبه الجزيرة العربية، وإلا الأعم الأغلب لا يقرؤون ولا يكتبون، ومنفصلين أصلا عن كل الماضي الحضاري والثقافي الماضي وحتى المحيط الذي كانوا يعيشون فيه. بالنهاية هم كانوا في جوار إمبراطوريتين كبيرتين. طيب، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين اللي ركز دعوة إلى العلم، طلب العلم، تشويق للعلم. شوفوا قد عنا آيات وروايات، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، نشوف في عنا روايات للتشويق على طلب العلم ما إلى نظير في كل أيديولوجيات وحضارات العالم. أيضا تفضيل العلماء، لما قلنا العنوان الأساس التقوى، ولكن هناك عناوين أخرى للتفضيل أيضا، تفضيل العلماء، رفعهم درجات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع في هذا الاتجاه، وشفنا بعدين تحول هائل في مجتمع شبه الجزيرة العربية وفي المجتمع الإسلامي الأوسع بعد الفتوحات، طلب العلم، المدارس، المعاهد، العلماء، الأساتذة، الأئمة، بعدين اجت الترجمة، الكتابة، النسخ، ما كان في مطابع وقتها، كله بينسخوه باليد، ومكتبات عظيمة جدا على امتداد العالم الإسلامي. لما بيجي بنقول لك بالمكتبة الفلانية 80,000 مخطوطة، وبالمكتبة الفلانية 50,000 مخطوطة، وهذا الذي أسس للحضارة الإسلامية في العالم الإسلامي عندما كان الغرب والشرق غارقين في العصور الوسطى. هذا تحول هائل أوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان رابع، عنوان المرأة. المرأة في الجاهلية أولا كانوا يناقشوا أنه هي إنسان ولا مش إنسان، يعني كان في نقاش بهذا المستوى في الجاهلية في شبه الجزيرة العربية، أنه أمه وأخته ومرته وبنته ما إلو قيمة. هذا أولا، هي إنسان ولا مش إنسان. ثانيا، النظرة إليها، النظرة الدونية. وقت البنات، أول ما تخلق البنت بتشوف وجهه صار أسود، بيعتبر أنه إجت البنت هذا عار. أول شيء بيروح بيعمله، بده يروح يوقد البنت منشان يتخلص من هذا العار. وده بقي الطيبة لسبب من الأسباب بتعيش كأمة في إلا استثناءات في تلك العائلات، لكن عموما هيك كانت النظرة للمرأة. لا تورث، لا ترث، تزوج بدون إذنها وبرغم منها. الزوجة إذا مات عنها زوجها يتم ضمها إلى التركة ويرثها أولاد الزوج، وهكذا. يعني ما في شيء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التحدي كان خطير جدا وكبير جدا. هذا ما كان بس عادات وتقاليد، ثقافة عميقة متجذرة منذ عشرات السنين في ذلك المجتمع الجاهلي. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالقول وبالفعل ليواجه هذه الثقافة وهذا النوع من القيم الفاسدة والظالمة والمتوحشة في المجتمع الجاهلي. وأعلى من شأن المرأة، أول شيء عملها إنسان، ولذلك بكثير من الآيات بتلاقوا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى سوى بيناتهم. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما ميز بيناتهم أبدا. لما كان يخاطب في بعض الخطاب القرآني الذي لا مثيل له حتى في الكتب المقدسة السابقة، يخاطب الرجال والنساء، يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. تشوفوا هذاك المجتمع كان بيتحمل هيك خطاب؟ أكيد ما كان بيتحمل، بس كان مطلوب هذا التغيير، هذا الهز، هذا التغيير النوعي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل توقع أكثر من ذلك. شو عمل؟ مرأة مثل للذين آمنوا في القرآن وفي الكتاب، وضرب الله مثلا للذين آمنوا مين؟ امرأة فرعون. امرأة فرعون، مرأة سيدة، هي المثال الأعلى للذين آمنوا، رجال ونساء. لما بيكمل الآية وبعدين بالآية الثانية: ومريم ابنة عمران. آسيا زوجة فرعون ومريم. الحديث عن مريم في القرآن ليس فقط تعظيمها وتكريمها، ليس فقط لأنها أم السيد المسيح عليه السلام. تعرفوا في بعض بعض الاتجاهات الفكرية أو العقائدية عند المسيحيين، أنا مرة كنت قاعد أنا وأحد المطارني عم يشرح لي أنه النظرة إلى السيدة مريم في نظرة فيها تقدير وتقديس، في نظرة تانية بتقول لها هي مجرد وعاء، وعاء لإنتاج وولادة السيد المسيح عليه السلام. القرآن يقدم السيدة مريم عليها السلام بما هي السيدة مريم عليها السلام، باصطفائها واجتبائها واختيارها سيدة لنساء العالمين. صوروا مجتمع جاهلي، هاي نظرة المرأة. شوي القرآن بيجي بيقدم له فتاة، امرأة صبية 17-18 سنة، ويقول أن الله اجتباها واصطفاها وجعلها سيدة نساء العالمين، ويقول أن الملائكة تتحدث وتتكلم معها وتقدم لها أيضا ما لذ وطاب. هذا مش بس من حكاية قصة، هذا جزء من التغيير الثقافي في موضوع المرأة وفي ذهنية هذا المجتمع وطريقة مقاربته لمسألة المرأة. وبناء عليه فتح لها باب حقوقها الطبيعية في أن ترث، في أن تشهد، في أن توافق على زواجها ولا تجبر على الزواج، في أن تكون حاضرة في الحياة العامة، في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، في الحياة العلمية إلى آخره. عنوان خامس: السلام الداخلي. في شبه الجزيرة العربية في المجتمع الجاهلي ما كان في سلام داخلي، كان لأبسط سبب يقتل إنسان، لأبسط سبب يجرح، يعتدى عليه بنتيجة العوامل التفضيل، لأبسط سبب يحصل قتال بين القبائل والعشائر. حروب الثأر معروفة في التاريخ الجاهلي، حربان طويلتان معروفتان بدرسون إياهم بالتاريخ وعملوا عليهم مسلسلات، وهذا مما لا يفتخر به على كل حال في التاريخ العربي. حرب البسوس، حرب داحس والغبراء، شو كان أسبابه؟ على كل حال، حالات السلب والنهب والعدوان وعدم الاحترام وكان هو الشائع في مجتمع شبه الجزيرة العربية. مكة نسبيا كانت إلى حد ما آمنة نتيجة وجود نوع من السلطة في مكة، لكن هذا ما كان يمنع الظلم الفردي. لكن في المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حروب الأوس والخزرج والتي كان يغذيها القبائل المنتمية إلى اليهود في المدينة. على كل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جملة إنجازاته العظيمة في التغيير الإنساني أنه حقق سلاما داخليا، لكن ليس سلام يفرضه جيش ولا شرطة ولا أجهزة أمنية، سلام من داخل العقول ومن داخل القلوب ومن داخل الأرواح، سلام تصنعه الثقافة والعقلية وطريقة التفكير والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بالأحكام حرمة دم الإنسان، حرمة الدم، حرمة العرض، حرمة المال، بل أكثر من ذلك حرمة أن تلحق أذى بالآخرين. هل تعرفون أن من جملة في البحث الفقهي أو الأحكام الفقهية، بعض الفقهاء يقولون أن من جملة عنوان أو مصاديق المفسد في الأرض هو ذلك الذي يحمل سلاحه ويشهره على الناس ليخيفهم، وإن لم يطلق عليهم النار، وإن لم يقتل أحدا منهم أو يجرح أحدا منهم، أن تشهر السلاح في وجه الآخرين لتخيفهم عن غير حق، هذا إفساد في الأرض. طبعا له حكم يتناسب مع هذا المستوى من الإفساد في الأرض. رسول الله حرم حتى أن يشهر إنسان سيفه أو سلاحه في وجه الآخرين، واعتبر هذا حراما. طيب إذا حدا قتل ولا تزر وازرة وزر أخرى، مش بتروح تقتل الخي والبي والعشيري والقبيلي وبتعتدي على الأعراض وبتصادر الأموال وما شاكل، عمل آليات وعمل أحكام وعمل ضبط، لكن الأساس اللي عمل التحول هو هذا التغيير العقائدي والإيماني والثقافي والفقهي والروحي الذي أحدثه في الناس. ونحن في كل مجتمعاتنا اليوم نحتاج إلى إعادة تكرار هذه التجربة، إحياء هذه التجربة، لأننا بحاجة إلى السلام الداخلي. في هذه الأيام في كل بلادنا العربية والإسلامية بكل بساطة يتم استباحة الدماء، استباحة الأموال، استباحة الأعراض، إرعاب الآخرين، إخافة الآخرين. على كل، العنوان الأخير الذي أريد أن أذكره ومنه أدخل إلى الملفات السياسية هو الإحساس بالمسؤولية، الخروج من الأنانية. الإنسان في الجاهلية شو كان؟ كان بهمه نفسه، لأنه ما عنده يعني لا في عقيدة بالمعنى المفتوح ولا في إيمان بالآخرة وجنة ونار وحساب وعقاب وثواب، بالتالي كل القصة عنده أنه هو حيعيش هالكم سنة بالدنيا وبعدين بده يموت، وما يهلكنا إلا الدهر ومسير التراب ولن نحيا من جديد وانتهت الحكاية. إذن المتاح والطبيعي عند هؤلاء أنه هو يعيش هالكم سنة اللي بده يعيشهم لذاته، مهم شهواته، أنانياته، ذاتياته، أكله، شربه، رفاهه، سعادته الشخصية، متعه الدنيوية،
إذا بده يوسع دائرة الاهتمام تدخل العائلة، إذا بده يروح على الحد الأقصى من الاهتمام العشيرة والقبيلة. حتى بالمجتمع الجاهلي ما كان في شيء اسمه أن والله العرب كعرب كقومية، ما في هيك شيء، كل واحد لحق قومه، لحق قبيلته، لحق عشيرته. هذا السقف، أقصى أعلى سقف كان العشيرة والقبيلة، أن والله يحمي عنهم، يدافع عنهم، يغار عليهم، يساعدهم، يعني هذا منتهى الإحساس الإنساني اللي عنده. أما جاره اللي حده إذا بات جائعا أو إذا كان مظلوما لا ينتمي إلى عائلته ولا إلى على عشيرته، ومش معني فيه أصلا، هو يقف منه على الحياد، ما له شغل فيه، ما له خصة فيه. هذا كان مستوى، يعني مستوى الإحساس بالمسؤولية والاهتمام بالمسؤولية والعناية بالمسؤولية. جاء الإسلام، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ليأتي بمفاهيم وثقافة مختلفة تماما، ليقول إنسان أنت إنسان وأنت مسؤول عن كل إنسان على امتداد العالم، على امتداد الكرة الأرضية. هاي واحدة من تجليات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين رحمة للعالمين، وحدة من مصادره أنه إجا قال له الإنسان أنت مسؤول على كل إنسان، كل إنسان موجود على وجه الكرة الأرضية أنت مسؤول، طبعا بحدود اللي بيرجع له بعد شوي لأنه منا حنفوت على الملفات السياسية. يوم القيامة أنت مسؤول، وأيضا في الدنيا أنت مسؤول، ما فيك تقول أنا ما لي علاء أو ما لي خصة. ولذلك الإنسان هنا يتحمل مسؤولية عن بلده إذا اعتدي عليه، عن شعبه إذا حدا جاء بده يعتدي أو بده يعمل إرهاب أو مشاكل، عن أرضه، عن أرض الناس، عن أموال الناس، عن أعراض الناس، عن دماء الناس، عن كرامات الناس، وما بيقدروا يقول أنا ما لي خصة. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما في شيء اسمه أنه أنا وخلص هاي نهاية الدنيا بتوقف عند هذا الحد. المسؤولية عن الفقراء، عن المساكين، عن الأيتام، عن أبناء السبيل اللي فقد ماله، يمكن يكون بلده غني بس معاش معه فلوس حتى يقطع والله مثلا بطائق سفر أو يستأجر سيارة أو مشاكل تتركوه ما لك عليها فيه. المسؤولية عن المظلومين وعن المضطهدين، هذه مسؤولية، وتتسع هذه المسؤولية باتساع القدرة، برجع لها بعد شوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول خلال 23 سنة من دعوته وسيرته وسلوكه وفعله وتضحياته هو أمامهم، الإنسان من إنسان أناني ضيق الأفق إلى إنسان مستعد أن يعمل من أجل الآخر، أن يتحمل مسؤولية الآخر، أن يساعد الآخر، هلا عم بتوقع أني شوي شوي، أن يساعد الآخر، بل أن يصل إلى مرحلة أن يفدي الآخر، أن يضحي من أجل الآخر بكل عزيز لديه، بماله، بولده، وحتى بروحه. وهذا ما كنا نراه عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يتسابقون كبارا وصغارا للقتال بين يديه، للدفاع عن الإسلام، للدفاع عن رسول الله، وللشهادة بين يديه. يوصل إنسان بصير عاشق شهادة، عاشق شهادة من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن الرسالة، عن الناس، عن كراماتهم وأموالهم وأعراضهم. شوفوا، من إنسان أناني يريد أن يستغل الناس جميعا من أجل نزواته ومصالحه وشهواته، يريد أن يسيطر عليهم، يريد أن يستبد بهم في السلطة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاحتكار، في غلاء الأسعار، مثل ما عم يعملوا هلا بعض التجار، وكانوا عم يعملوا طول السنة الماضية وما بيشفقوا على حدا. وفي إنسان لا يبقى في داخله أنا وأنانية، بصير إنسان هو حاضر إلى أبعد مدى. هذا الجانب الإيماني، جانب الذوباني إن صح التعبير، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، في خدمة الآخرين، في التضحية من أجل الآخرين. شوفوا ملا نظام بالقيم وبالمفاهيم عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نجي بنسأل من أعلى الناس شأنا ومقاما عند الله سبحانه وتعالى؟ المؤمنون يتنافسون على هذا، من أعلى الناس شأنا ومقاما عند الله سبحانه وتعالى؟ من بلش نقول العلماء، من قول الشهداء، من قول اللي بيروحوا على الحج مشي كل سنة بيمشوا، منقول اللي مثلا اللي بيصلوا صلاة الليل تاركي المعاصي فاعلي الواجبات المقبلون على المستحبات إلى آخره. هقولكم حديث جميل جدا بهذا المعنى اللي هحكي فيه. ولذلك لما نشوف مثلا أنه بعض الدعوات اللي بتقول أن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو خدمة عيال الله، خدمة خلق الله، خدمتهم مش بس أنه يعني تعطيهم مساعدة أو تأمل له شغل، خدمتهم يعني أن تحفظهم، أن تحميهم، أن تدافع، أن تحافظ على كراماتهم، أن تحفظ أموالهم وأعراضهم، أن تساعدهم، أن تدعمهم، أن تقف إلى جانبهم بالحد الأدنى، أن لا تؤذيهم. فإن حديث بيقول أعرف الناس، هذا اللي هو أعلى شأنا بس هو مبلش الحديث هيك، أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها، هذا اللي هو هيك الذي يعرف حقوق إخوانه ويسعى في قضائها بشدة، هذا شو أعظمهم عند الله شأنا. هاي ثقافة، هذا مش شغل حزبي وانتخابات واستقطاب ومشاكل، هذا دين. أعظمنا شأنا عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف حقوق إخوانه ويسعى أشد السعي في قضاء هذه الحقوق. هذا التحول العظيم اللي عمله الإسلام في هؤلاء الناس. ولذلك ما عاد يفكر ببيته بعائلته بعشيرته بقبيلته، صار يفكر بكل الناس بكل البشرية. طبعا هنا عندما نتكلم عن المسؤولية هم في روح المسؤولية، أما في حدود المسؤولية التي تتنجز علينا هذه شرطها القدرة. وذلك إجا قال باليد إن لم تستطع باللسان، إن لم تستطع فبالقلب. أنت مسؤوليتك تقدر تساعد بالإيد، تقدر تساعد بالإيد يعني ممكن بالإيد عمل سياسي، ممكن بالإيد إمكانات وقتال، ممكن بالإيد توصل سلاح، ممكن بالإيد تدفع مال، هذا بالإيد. ما بتقدر بالإيد باللسان، بالموقف، بالتأييد، بالمساندة، بالدعم، بالتنديد بما يجري على هؤلاء المظلومين، ما بالدعاء ولو ما فيك تدعي. طيب باللسان ما في إمكانية، بالقلب بالحد الأدنى أن تبغض هؤلاء الظالمين المحتلين القتلة الإرهابيين الفلانيين، أن تبغضهم في قلبك، أن تنكر في قلبك على هؤلاء ما يفعلونه وما يقومون به. هم بيصير حسب القدرة، وبتختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن ناس لناس ومن شخص لشخص إلى آخر. طيب من هون نفوت على الملفات كمان بشكل سريع جدا. ملف الأول لما بدنا نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان، أول ملف بيطلع في وجهنا كأتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو فلسطين. نقطة الإجماع في هذه الأمة، هذا ما في خلاف، سنة شيعة غير سنة غير شيعة، كل المسلمين يجمعون في هذا الملف. طيب هم بدنا نرجع نذكر بالمسؤولية. هناك في فلسطين هناك شعب مظلوم ومضطهد ويعاني من الحصار، من الأزمات الخانقة على المستوى المعيشي، من ملفات إنسانية ضاغطة جدا، منها ملف الأسرى مثلا وعائلاتهم، ملف المشردين والمهجرين داخل البلد وخارج البلد، لأنه في مهجرين داخل فلسطين وخارج فلسطين، في أرض محتلة، في مقدسات منتهكة، مقدسات إسلامية ومسيحية. طيب ما بيقدر أي إنسان حر، مش بس مسلم، أي إنسان إنسان عنده عقل وعنده مشاعر وعنده فطرة أنه يقول أنا هذا الملف أنا مش معني فيه، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان مسلما، ما بيقدر يقول أنا مش معني فيه، أنا معني بلبنان، بسوريا، بالعراق، بالحجاز، باليمن، مدري وين، فلسطين، كل واحد معني ببلده، يعني هاي النظريات الجديدة. هذا ليس من مصادق التدخل في الشؤون الداخلية الآخرين، هذه أرض محتلة وشعب مضطهد ومظلوم ومقدسات منتهكة، وأكثر من ذلك عدو يشكل تهديدا لكل دول الجوار وشعوب المنطقة والأمة. طبعا انت بتقول أنا ما إلي علاقة، أنا على الحياد، أبدا. هذه القيم التي أحياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول نحن يجب أن نتحمل مسؤولية تجاه فلسطين. طيب ما فيك تقاتل، فيك تنفق مال. يوم مقاومة في فلسطين تحتاج إلى مال، صمود الشعب الفلسطيني في أرضه في ظل الأزمات المعيشية الخانقة وأزمة البطالة وأزمة الحصار وأزمة الإغراءات لشراء الأراضي والتي يساعد عليها الآن للأسف تجار من دول عربية يخادعون الناس، من أهم وسائل الصمود اليوم في فلسطين هو أنه من لديه مال ويستطيع أن يقدم المال يجب أن يقدم المال، مش أنه مستحب، هذا جزء من المعركة. طيب ما بنقدر ما عندك أنت إمكانية سلاح ومال وقتال ومشاكل، طيب موقف التأييد والمساندة مش إخلاء الظهر نتيجة حجج واهية كما يجري الآن في كثير من العالم العربي، تخلوا عن فلسطين وتخلوا عن الشعب الفلسطيني وصاروا ينظروا لحق بني إسرائيل في أرض فلسطين ويحكوا عن المجتمع الإسرائيلي أنه واحد سلام وما شاكل. هذا مؤسف جدا ومحزن جدا. أنت قادر تأخذ موقف، واجبك تأخذ موقف. هلأ بالزمان كان في إذاعة وتلفزيون، هلأ في وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد صار عنده إذاعة وتلفزيون، وهذا مؤثر، ما حدا يقول هذا مش مؤثر. أما السكوت أمام ما يجري في فلسطين هذا غير صحيح، ولا يوم من الأيام يجوز السكوت. طيب والله ما قادر حتى تحكي ببلد من البلدان، يا أخي ولو بقلبك أن تبغض هذا العدو، أن تنكر هذا الاحتلال وهذا العدوان وهذا الظلم وهذا الانتهاك. اليوم أيها الإخوة والأخوات، أمريكا وبعض الأنظمة العربية تريد من شعوبنا العربية والإسلامية حتى هذا البغض القلبي الذي هو أضعف الإيمان، حتى هذا الإنكار القلبي يريدون أن يقضوا عليه ويزيلوه من خلال مسألة التطبيع، أنه لا لازم نحب إسرائيل، مش بس نعترف فيها، لازم نعترف فيها ونأخذها بالأحضان ونحبها وننظم فيها شعر ونسلم بحقوقها والبتكن إياه. أليس هذا الذي يجري اليوم في عالمنا العربي والإسلامي في بعض الدول؟ لذلك أيضا اليوم من أهم المعارك التي يجب أن تخاض، وكلنا يستطيع أن يخوضها، حتى الواحد لوحده الذي لا ينتمي إلى حزب أو حركة أو تنظيم أو جماعة أو تيار أو فصيل أو مشاكل، كل واحد لوحده بيقدر يخوض هذه المعركة في مواجهة التطبيع من خلال مقاطعة ومن خلال التعبير عن الموقف ومن خلال التعبير عن الرأي. اليوم مثلا لما منشوف بالبحرين على سبيل المثال أن علماء البحرين بيطلعوا بأسمائهم بيانات استنكار وتنديد بما تقوم به سلطة البحرين مع العدو الإسرائيلي من علاقات وتطبيع وفتح سفارات، وبالأسماء بينزلوا رغم أنه ممكن نكونوا مهددين بالاعتقال والاضطهاد ولكنهم يفعلون ذلك. قبل أيام شاهدنا شباب البحرين يخرجون إلى الشارع تنديدا بزيارة وزير خارجية العدو وافتتاح سفارة لإسرائيل في المنامة، وقمعوا وضربوا واعتقلوا وهم يعلمون أحوال المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب. عندما يصر اليمنيون بالرغم مما يعانون من نصرة فلسطين يتظاهرون من أجلها ويتبرعون بالمال من أجلها ويعلنون استعدادهم، حتى قبل في المناسبة في احتفالات المولد النبوي يعلن قائد أنصار الله استعداده مجددا أن يكون جزءا من المعادلة الإقليمية التي تحمي القدس والمقدسات في فلسطين، هذا تعبير عن الالتزام بالواجب وبالمسؤولية. هذه هي روح النبوية، هذا هو الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا ما نجده في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي. عندما عقد مؤتمر للتطبيع في أربيل كان جس نبض، كان بداية، لو تم السكوت عليه مشيت قصة التطبيع بالعراق، ولكن المرجعيات الدينية السنية والشيعية، علماء الشيعة، علماء السنة، بقية طوائف الأحزاب السياسية، فصائل المقاومة، العشائر، القبائل من الجنوب إلى الأنبار، كلهم أخذوا موقف حاد وحاسم وآسي، وأيضا الموقف الرسمي والقضائي ممتاز، قطعوا دابر الفتنة من اليوم الأول، وهذا كان جس نبض. لو مرق مؤتمر أربيل بدون ردات فعل رسمية وشعبية وعلمائية ودينية كان بدأت تلحقوا المؤتمرات، بينما هلأ صار الموضوع مختلف. إذن هذه معركة يجب أن تخاض، أن يتحمل الإنسان تبعات وقوفه إلى جانب فلسطين كما تتحمل الجمهورية الإسلامية في إيران، كما تحملت سوريا وغيرها. هو أمر هذا من الواجبات، من أبسط الواجبات التي يجب أن نقبلها ونتعايش معها. على كل حال هذا ملف، أيضا من موقع المسؤولية ملف آخر كمان بكلمتين، لأنه كله هلا حكيهم كلمتين، ملف اليمن. منذ البدايات نحن أخذنا موقف وقلنا هذا شعب مظلوم معتدى عليه، وهي حتمضي 7 سنوات في هذا العدوان. كان المجرم أو المخطئ بالعالم العربي والإسلامي هو من يقف إلى جانب هذا الشعب المظلوم، من يدين العدوان، ولذلك أنه نحن المغلطين يعني وغيرنا مشغل صح، ولذلك يجب أن نحاسب على هذا الخطأ، وهذا غير صحيح على الإطلاق. طيب هون شو مسؤولية الشعوب الإسلامية وعلماء المسلمين والحركات الإسلامية والأمة الإسلامية، بل كل شعوب العالم وأحرار العالم أمام هذه الحرب الدامية المستمرة منذ 7 سنوات؟ مجلس الأمن والمجتمع الدولي بيحكي عن إرادة الشعوب. طيب نحن قبل أيام شفنا بالعواصم والمدن الكبرى، بالمدن الكبرى والمحافظات اليمنية اللي هي مع أنصار الله، مع حكومة صنعاء، شفنا مظاهرات ضخمة جدا، مليونية، مئات الآلاف، قد ما بتكون صنفوا. طيب وين هلا بمعزل عن موضوع احتفال بمولد النبي، طيب هول إرادة شعبية، هول موقف شعبي، ألا يجب أن تحترم هذه الإرادة الشعبية؟ من يغار على الشعب اليمني هذا هو الشعب اليمني الذي حضر بالملايين في بعض المدن وبمئات الآلاف في بعض المدن تحت راية هذا القائد وهذه الحركة الإيمانية الجهادية، ألا يجب أن تحترم إرادة هؤلاء؟ وبالتالي أن يعمل العالم ومجلس الأمن الدولي بدل إدانة الضحية للضغط على القوى، على أمريكا وعلى السعودية وعلى غيرهما، القوى التي تواصل الحرب والعدوان. وبالمقابل نعم، اللي بيقول أنه هؤلاء الإخوة لا يريدون وقف الحرب مش صحيح، لكن يريدون وقف الحرب حقيقة، يعني وقف إطلاق النار ورفع الحصار، أما وقف إطلاق النار وبقاء الحصار يعني بقاء الحرب. هنا في الحد الأدنى التعاطف القلبي، إنكار هذه الجريمة المستمرة منذ 7 سنوات هي أيضا من الواجبات. ملف الثالث ملف داعش وما جنته داعش على الأمة، على المسلمين وغير المسلمين، وعلى البشرية، وما جنته على رسول الله وعلى دين رسول الله وعلى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنه هاي الجنايات كلها مؤسف أنه العالم شوفي عليه أنه حاطين أنه هذا ختم النبي، يعني محمد رسول الله، يقتل الناس ويذبح الناس بالسكاكين وترتكب المجازر، ويقتل مصلون في المساجد وفي الكنائس، الرجال والنساء والأطفال، وبعمليات انتحارية، وكثير في هذا العالم ساكتين. والأمريكان بيقولوا نحن صنعنا داعش، وفي ناس مش جاهزين يسمعوا. والأمريكان بيقولوا نحن عم نستخدم داعش لتمزيق المسلمين، لتدمير الجيوش، لتدمير الدول، لتدمير وتمزيق الشعوب، وفي ناس مش جاهزين يسمعوا هذا الحكي. وهذا كل يوم عم بيقولوا الأمريكان، وفي مواقع المسؤولية السابقة والحالية. اليوم أيضا من أوجب الواجبات دفاعا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عن اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن تقف، أن يقف المسلمون، علماء المسلمين، نخب المسلمين، الحركات الإسلامية بالدرجة الأولى وعموم الناس في مواجهة هذه التجربة، هذه الجماعة المتوحشة الإرهابية القاتلة التي تقدم أسوأ صورة عن الإسلام وعن نبي هذا الإسلام منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يمر نموذج موحش ومسيء كهذا النموذج منذ صدر الإسلام الأول. هذا أيضا مسؤولية. طيب والله ما أدري نعمل شيء للناس اللي عم تقتل في المساجد. اليوم الحمد لله اليوم يبدو قطعنا على خير، بس أول جمعة بقندوز صلاة الجمعة، تاني جمعة بقندهار، هلا اليوم يبدو كان في احترازات منيحة. انتحاريين، مسجد في مئات المصلين بيبعتوا عليه 2 انتحاريين و3 انتحاريين، شو هذا العقل؟ شو الوحشية هاي؟ وشوي في ناس ساكتين. حتى إدانة لا تدين. هذا أمر غريب وعجيب ويتنافى مع روح الإسلام وروح الانتماء إلى هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ملف الوحدة الإسلامية، لما نقول أسبوع الوحدة الإسلامية، طبعا منذ انتصار الثورة الإسلامية عمل على هذا الملف، لكن قبله أيضا كان عم ينشغل على هذا الملف من قبل مرجعيات دينية ومراكز دينية كبرى في العالم الإسلامي عند السنة والشيعة. بعد انتصار الثورة الإسلامية هذا صار له اهتمام مميز. لا الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولا بعدين سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، ولا حدا من كل العلماء والنخب من السنة والشيعة لما بيحكي عن الوحدة الإسلامية قصده الوحدة الاندماجية، الوحدة الإلغائية، الوحدة الذوبانية، الوحدة الاندكاكية، سموها مثل ما بتكون. لا، بيبقوا السنة سنة، بيبقوا الشيعة شيعة، وعند السنة في مذاهب، وعند الشيعة في مذاهب وفي اجتهادات وفي إلى آخره، ما في مشكلة بهذا الموضوع. أيضا هناك فرق إسلامية أخرى. المقصود هنا التعاون بين المسلمين، التقارب بين المسلمين، التعاضد، التناصر، التكافل، التكامل على قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى، وتجنب التنازع والتقاتل والصراع والسلبية، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا المقصود، كل الفكرة هي هذه الفكرة الواقعية. لأنه في ناس دائما جادلوا قبل 40 سنة وخلال 40 سنة اللي مرقوا، جادلوا كل من يدعو بهذه الدعوة ويطلق هذا الشعار أنه هذا كلام غير واقعي، هذا كلام يعني خيالي، كلام فلسفي، كلام ليس له على أرض الواقع شيء. لا لا، نعم، إذا كان المقصود الوحدة الاندماجية الذوبانية هذا صحيح، هذا كلام نظري خيالي يعني. لكن هذا ليس لم يكن مقصودا لأحد في يوم من الأيام أن يتحول الشيعة كلهم ليصبحوا من أهل السنة، أو أن يصبح أهل السنة شيعة وما شكل على الإطلاق، وهكذا داخل المذاهب. وإنما الجوامع المشتركة بين المسلمين، وهي كبيرة وعظيمة جدا، يجب أن يلتقوا على أساسها، وبالتالي يجب أن يتقاربوا وأن يتعاونوا وأن يتناصحوا وأن يكونوا كالجسد الواحد، وكل واحد له شخصيته له خصوصيته. هذه الفكرة التي يجب إعادة التأكيد عليها والعمل من أجلها. طبعا في كل الساحات حيث تقاربوا وتعاونوا وتناصحوا انتصروا. المقاومة في لبنان انتصرت بهذا التقارب وبهذا التعاون وبهذا التعاضد. المقاومة في فلسطين تنتصر عندما تتوحد في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين مع بقية محور المقاومة، كما يحصل فعلا اليوم. محور المقاومة الذي فيه سنة وشيعة هو عامل قوة أساسي للمقاومة في فلسطين. وهكذا عندما قاتل السنة والشيعة سويا كتفا إلى كتف، بعض هذه الجماعات ومنها داعش تمكنوا على الانتصار عليها في أكثر من بلد عربي وإسلامي. عندما نتعاون ننتصر، عندما نتنازع نفشل. اليوم من أعظم المسؤوليات على المسلمين وبالدرجة الأولى على علمائهم وزعمائهم وقادتهم ونخبهم وكبارهم أن يمنعوا وأن يحولوا عن دون أي عمل يمكن أن يؤدي إلى الفتنة، إلى التمزق، إلى التباعد، رغم كل المؤامرات الأعداء ورغم كل الجهل الموجود وأحيانا الحقد الموجود. ونكون صريحين، في داخل الشيعة في العالم العربي والإسلامي هناك من لا يقبل هذا العنوان ولا يقبل هذا المشروع ولا يؤيده، ويعمل في تخريبه أيضا. وهؤلاء بعضهم نتيجة قناعات معينة، وبعضهم لا، نتيجة الاختراق الأمريكي والبريطاني المخابراتي في الوسط الشيعي، وكذلك في الوسط السني نفس الشيء. واليوم الأمريكان بيلعبوا فينا كمسلمين، والإنجليز اللي هن عندهم تجربة تاريخية بهذا الموضوع أيضا بيلعبوا فينا كمسلمين. اليوم كل ما يقرب هو واجب، وكل ما يبعد هو حرام، ويجب أن نعمل على تجنبه. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.